الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 77 مما ورد في الأجوبة المفيدة. يكتب في الصحف هذه الأيام الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعها، وأن العلماء يدعون إلى المقاطعة، وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم، وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام، وأن صاحبها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين. فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها، وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟ الجواب: هذا غير صحيح. العلماء ما أفتوا بتحريم الشراء من السلع الأمريكية، والسلع الأمريكية ما زالت تورد وتباع في أسواق المسلمين، فلا تقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي أمر المسلمين منعا بذلك وأمر بمقاطعة دولة من الدول فيجب مقاطعتها. أما مجرد الأفراد فلا يفتون بالتحريم، لأن هذا من تحريم ما أحل الله. لا يزال الكلام متواصلا، بارك الله فيكم، على بعض المسائل التي تتعلق بالولاء والبراء، وقد تكلمنا على هذا بحمد الله تعالى في بعض المجالس السابقة قبل التوقف الذي حدث في الأسابيع الماضية، وبينا ما عليه العلماء في موقفهم من الولاء والبراء، وأن الولاء والبراء ليس القول فيه على منزلة واحدة، فمن الولاء والبراء ما يقدح في أصل التوحيد إذا كان يتعلق بأمر عقدي، الذي يخل بالولاء والبراء لأمر عقدي أو ديني فإن هذا يقدح في أصل الإسلام. وأما الولاء والبراء إذا كان القدح فيه لأمر غير عقدي فإن هذا لا يقدح في أصل الإسلام، بل يكون المرء عندئذ مرتكبا لذنب من الذنوب. وأما مجرد المعاملة العادية بالبيع والشراء ونحوهما مع غير المسلمين فإن هذا لا يؤثر على الولاء والبراء أصلا. هذا هو ما سبق تفصيله بحمد الله تعالى، ولا يزال الكلام متواصلا، ولا تزال الأسئلة التي تجيء معنا الآن متعلقة بهذا الأمر. الشيخ هنا يسأل عن مسألة شهيرة كثر القول فيها وكثر كلام أهل البدع والجهال فيها بابتداعهم وجهلهم ووضعهم للأشياء في غير موضعها، وهذه المسألة هي مسألة المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الكفار. هذه المسألة تكلم فيها من تكلم من الجهال ومن أهل البدع، فأوجبوا على المسلمين أن يقاطعوا بضائع الكفار، لا يشترون منها شيئا ولا يبيعوا للكفار شيئا ولا يبيعون للكفار شيئا، وجعلوا هذه المقاطعة مما يدخل في الولاء والبراء، فمن قام بها كان محققا لجادة الولاء والبراء ومستقيما على الصواب والجادة الصحيحة، ومن خالفها فباع من الكفار أو اشترى فإنه يكون عندهم مفرطا آثما مرتكبا لذنب من الذنوب وتاركا لواجب من الواجبات ومفرطا في جادة الولاء والبراء. وهذا كله باطل وضلال، ولم يزل علماؤنا يفتون بخلاف هذا كما سمعتم في هذا الجواب من العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وذلك أن الأمر في الأصل ينبني على المعاملة العادية مع الكفار بيعا وشراء ونحو ذلك، وقد أوضحنا من قبل وسبقت معنا بعض الفتاوى أن هذا الأمر من المباحات، وأنه لا يمس الولاء والبراء بشيء، وذكرنا الأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم على جواز التعامل مع الكفار بيعا وشراء. ومن النصوص المهمة التي ينبغي ذكرها في هذا المقام إذا تكلمنا على المقاطعة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المعروف لما ذكر شأن النبطي الذي قدم إلى المدينة ببعض الطعام يبيعه وسأل عنه وبلغه كتابا من ملك غسان كما هو معروف في هذه القصة. فموطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاد لتوه من حرب أولئك الكفار ولم يمنعه ذلك من الإذن لذلك النبطي أن يدخل ببعض الطعام يبيعه في المدينة. فدل هذا على أن المقاطعة الاقتصادية لا علاقة لها بالولاء والبراء، وأنه يمكن التعامل مع الكفار حتى في أوقات الحرب وأوقات الشدة. فهذا دليل واضح على بطلان ما يردده هؤلاء الجهال من أن المقاطعة واجبة، ومن أن الذي لا يقاطع يعد آثما شرعا. وإنما غاية الأمر بالنسبة للمقاطعة أن تكون مشروعة، كما دل عليه حديث ثمامة بن أثال وهو ثابت في الصحيح أيضا، فإنه لما جيء به أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا قبل ذلك ثم أسلم، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أنه لا يتعامل مع الكفار أبدا وأنه لا يأذن في مرور قافلة من قوافلهم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فغاية الأمر إذن أن تكون المقاطعة جائزة ومشروعة لا واجبة، هذا أولا. وثانيا كما أفتى العلامة الفوزان حفظه الله تعالى لا بد أن يكون القائم على هذه المسألة ولي أمر المسلمين وحاكمهم، لأن المسألة لا بد فيها من نظر في المصالح والمفاسد، ولا بد فيها من نظر في مدى التأثير الذي تحدثه المقاطعة، وهذا لا يكون إلا لولي الأمر. وأما أن يتسلط على ذلك عامة الناس فهذا في الحقيقة لا يؤدي إلى شيء، لأن عامة الناس لا دراية لهم بالمصالح والمفاسد، ولا دراية لهم بمدى تأثير هذه المقاطعة من عدمها. والمشاهد في الواقع في البلاد التي يدعى فيها إلى المقاطعة أن الذين يتضررون هم المسلمون لا الكفار، فإن هذه الشركات التي يتعامل فيها ببضائع الكفار إنما يشتغل فيها المسلمون، هم الذين يكتسبون منها ويقتاتون ويعولون أهلهم. فلو أننا قمنا بهذه المقاطعة ولم نستفد من هذه البضائع بيعا وشراء فإن هؤلاء المسلمين هم الذين سيتضررون واقع وملموس، وأما الكفار فإن ضررهم من ذلك يكون محدودا جدا، فإنهم لا يعتمدون على مثل هذه البضائع وحدها، بل اقتصادهم كما هو معلوم يقوم على ما فوق ذلك بكثير. وهناك أمر آخر وهو في ذلك التهويل الذي يقوم به هؤلاء المخالفون، فإنهم يصورون أن الذي يتعامل مع الكفار بيعا وشراء يعينهم في حربهم على المسلمين، وهذا باطل عظيم، هذا تهويل واضح. فالذي يتعامل مع الكفار مثلا بالطعام والشراب، هذه المأكولات أو المشروبات أو نحو ذلك من البضائع المعروفة التي تستورد من الكفار أو تباع لهم، كيف يمكن لمثل هذه البضائع أن تكون عونا لهم على حرب إخواننا أو قتلهم أو ما أشبه ذلك؟ فهذا في الحقيقة تهويل واضح لا ينبغي أن يلتفت إليه. فحاصل الأمر إذن كما أفتى العلماء أن مسألة المقاطعة توسد إلى ولي الأمر، وأن غايتها أن تكون مشروعة وجائزة، وأما أن تكون واجبة فلا. ما ذكرناه من حديث كعب بن مالك صريح جدا في أن المقاطعة ليست بواجبة، والأمر في ذلك مرده إلى ولي الأمر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أذن بالمقاطعة لثمامة بن أثال وسمح أيضا لذلك أن بطيء أن يبيع الطعام الذي معه بالمدينة مع أن الوقت كان وقت حرب، فدل هذا على أن الذي ينظر في هذه المسألة هو ولي الأمر، هو الأدرى بالمصلحة والمفسدة، متى يقاطع ومتى لا يقاطع. فالحاصل بارك الله فيكم أن مسألة المقاطعة توسد إلى ولي الأمر لا يتكلم فيها عامة الناس، والقول بإيجابها وتأثيم تاركها قول محدث وباطل لا تدل عليه الأدلة الشرعية ولا يفتي به أحد من أهل العلم. نعم. السؤال التالي وهو 78: سماحة الشيخ، أنتم وإخوانكم العلماء في هذه البلاد سلفيون ولله الحمد، وطريقتكم في مناصحة الولاة شرعية كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزكي على الله أحدا، ويوجد من يعيب عليكم عدم الإنكار العلني لما يحصل من مخالفات، والبعض الآخر يعتذر لكم فيقول إن عليكم ضغوط من قبل الدولة، فهل من كلمة توجيهية توضيحية لهؤلاء القوم؟ الجواب: لا شك أن الولاة كغيرهم من البشر ليسوا معصومين من الخطأ، ومناصحتهم واجبة، ولكن تناولهم في المجالس وعلى المنابر يعتبر من الغيبة المحرمة، وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة لأنه غيبة، ولما يلزم عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمة والتأثير على سير الدعوة. فالواجب إيصال النصيحة لهم بالطرق المأمونة لا بالتشهير والإشاعة. وأما الوقيعة في علماء هذه البلاد وأنهم لا يناصحون أو أنهم مغلوبون على أمرهم، فهذه طريقة يقصد بها الفصل بين العلماء وبين الشباب والمجتمع، حتى يتسنى للمفسد زرع شروره، لأنه إذا أسيء الظن بالعلماء فقدت الثقة بهم وسنحت الفرصة للمغرضين في بث سمومهم. وأعتقد أن هذه الفكرة دسيسة دخيلة على هذه البلاد وأهلها من عناصر أجنبية، فيجب على المسلمين الحذر منها. هذه مسألة مكررة بارك الله فيكم، سبق الكلام فيها كثيرا، وهي مسألة مناصحة الولاة، فلا داعي لتكرار الكلام عليها. ولكن الجديد في هذه الفتوى أن الشيخ حفظه الله تعالى نبه على مسألة مهمة وأمر من أهم ما ينبغي أن يتفطن له في حقيقة المخالفين، وهو إسقاط الثقة بالعلماء، وذلك أنهم يقولون في مثل مسألة المناصحة، عندما يقولون مثلا العلماء لا يناصحون الحكام ولا ينكرون إنكارا علنيا عليهم، ويمررون هذه المسألة حتى يروجوها على الناس وحتى يكون صنيعهم مقبولا، فلا يظن أحد مثلا أنهم يطعنون في العلماء، فيقولون والله العلماء مغلوبون على أمرهم، عليهم ضغوط. هذا كلام نسمعه كثيرا، يقولون العلماء مضغوط عليهم، الحكومة أو الحكام أو الدولة أو ما أشبه ذلك تمنعهم من الكلام. فالشيخ حفظه الله تعالى يتولى إبطال هذه الشبهة، يقول هذا كلام باطل ولا أساس له من الصحة. وأقول كل من عرف تاريخ العلماء وسيرتهم مع حكامهم، لا سيما إذا تكلمنا على علماء البلاد السعودية حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين، كل من عرف سيرتهم مع حكامهم عرف أن هذا الكلام أبعد ما يكون عن الواقع وأنه لا أساس له من الصحة. انظر مثلا في هذا المجموع العظيم الذي جمع كثيرا من كلام وفتاوى ورسائل علماء الدعوة النجدية الذي هو الدرر السنية، انظر فيه بارك الله فيك، تجد الكثير من الرسائل التي كان يوجهها حكامهم وملوكهم، هذا موجود في الدرر في نماذج وصور متعددة، تجد رسالة يوجهها العالم الفلاني إلى الملك الفلاني، وتجد فيها النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يفعله من؟ يفعله العلماء، وهم في ذلك على الجادة الشرعية كما شرحناه كثيرا من أن نصيحة الحكام إنما تكون سرا لا علانية. فماذا يريد المخالفون أكثر من هذا؟ فالعلماء بارك الله فيكم لا يفرطون في هذا الأمر، وهم في ذلك كما قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الموقف المشهور الذي نستشهد به في مسألتنا هذه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ لما قيل له: ألا تكلم عثمان؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني هل يلزم إذا أردت أن أكلم الحاكم وأنصحه أن أفعل ذلك أمامكم؟ وهل يلزم أن أعلمكم وأصيح أمام الناس وأقول: يا جماعة يا عباد الله ها أنا أناصح الحكام؟ ما يصلح هذا أبدا، هذا ليس من سبيل العقلاء فضلا عن العلماء. فهؤلاء المخالفون بارك الله فيكم يتكلمون بكلام لا يقبله العقل ولا تقبله الفطرة السوية ولا يحتمله إنسان يحترم عقله ونفسه ودينه وإخوانه. من الذي اشترط ومن الذي أوجب أن تكون نصيحة الحكام علانية؟ فتبين إذن أن المراد أمر آخر، هذا هو ما نبه عليه الشيخ حفظه الله. المراد في الحقيقة ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والغيرة على دين الله تعالى، كلا، وإنما المقصود في الحقيقة إسقاط الثقة بالعلماء، لأن هؤلاء العلماء حجر عثرة في طريق هؤلاء المبتدعة، يريدون أن يروجوا بدعاهم على الناس، فمن الذي يبطلها؟ إنهم العلماء، العلماء هم الذين يبطلون هذه البدع ويردون عليها ويحذرون منها ومن أهلها، فلابد من إسقاط هؤلاء العلماء حتى تخلو الساحة لأمثال هؤلاء الجهلاء، فلابد أن نتفطن لهذا بارك الله فيكم. ومن أعظم القرائن التي تدل على هذا أنك إذا رأيت هؤلاء المبتدعة يتولون السلطة في بلد ما من بلاد الإسلام فإنك لا تراهم على الجادة أبدا. وفي تلك الفتن التي وقعت أخيرا في بلاد الإسلام فيما يسمى بالربيع العربي، وهو خريف وفتن وضلال نسأل الله العافية، لما تولى المبتدعة السلطة ووثبوا على كرسي الحكم ماذا صنعوا؟ ماذا أقاموا من دين الله عز وجل؟ ماذا حكموا من شريعة الله تبارك وتعالى؟ ولما أراد البعض أن ينكر عليهم علانية عابوه، لما أراد الناس أن يتظاهروا ضدهم وهم الذين أتوا بالمظاهرات وتبواء الحكم من خلال المظاهرات عابوا هذا وقالوا هذا خروج على الحاكم. طيب وأنتم أولا ألم تخرجوا على حكامكم؟ وهذا واضح وظاهر، ونحن هنا في مصر مرت بنا تجربة يعرفها القاصي والداني، ونسأل الله تعالى أن يكفينا جميعا شر المبتدع في كل زمان ومكان. فتبين بارك الله فيكم أن هؤلاء في الحقيقة لا يحرصون على دين الله تعالى ولا يحكمون الشريعة أصلا، وإنما هو كلام يغررون به الناس حتى يحصدوا أصواتهم في الانتخابات ويخدعوا المسلمين المساكين الذين عندهم العاطفة الدينية بطبيعتهم. فلما تبين أنهم في الحقيقة لا يريدون الدين ولا يسعون لتحكيمه، تبين أنهم في الحقيقة بمثل كلامهم هذا وعيبهم على العلماء إنما يريدون إسقاطهم والتنفير عنهم وما أشبه ذلك. فلننتبه لهذا بارك الله فيكم، ولنعرف كيد هؤلاء المبتدعة حتى نضعهم في مكانهم الصحيح، وحتى نتعامل معهم بالمعاملة الصحيحة، ونسأل الله أن يكفينا شرهم دائما. نعم، السؤال التالي وهو 79: هل من الاجتماع الاستخفاف بهيئة كبار العلماء ورميهم بالمداهنة والعمالة؟ الجواب: يجب احترام علماء المسلمين لأنهم ورثة الأنبياء، والاستخفاف بهم يعتبر استخفافا بمقامهم ووراثتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واستخفافا بالعلم الذي يحملونه. ومن استخف بالعلماء استخف بغيرهم من المسلمين من باب أولى، فالعلماء يجب احترامهم لعلمهم ولمكانتهم في الأمة ولمسؤوليتهم التي يتولونها لصالح الإسلام والمسلمين. وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟ وإذا ضاعت الثقة بالعلماء فإلى من يرجع المسلمون لحل مشاكلهم ولبيان الأحكام الشرعية؟ وحينئذ تضيع الأمة وتشيع الفوضى. والعالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. وما من أحد استخف بالعلماء إلا وقد عرض نفسه للعقوبة، والتاريخ خير شاهد على ذلك قديما وحديثا، ولا سيما إذا كان هؤلاء العلماء ممن وكل إليهم النظر في قضايا المسلمين كالقضاة وهيئة كبار العلماء. نعم، هذا آخر الجواب. والمسألة أيضا قد مرت معنا كثيرا، وسبقت معنا فتاوى في هذه المسألة في الإنكار على الذين يطعنون في العلماء ويزهدون فيهم ويرمونهم بأمثال هذه التهم من العمالة والمصانعة وما أشبه ذلك، نسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم. السؤال التالي وهو 80: ما نصيحتكم لمن يقول إن هذه الدولة تحارب الدين وتضيق على الدعاء؟ الجواب: الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاء وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد، كل ذلك دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله، وشجا في حروق أهل النفاق وأهل الشر والشقاق، والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون. ولا نقول إن هذه الدولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء، فالأخطاء حاصلة من كل أحد، ونسأل الله أن يعينها على إصلاح الأخطاء. ولو نظر هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره ويخجله من النظر إلى الناس، ونحن إن شاء الله نبين الحق وليس علينا ضغوط من أحد ولله الحمد. هذا أيضا مما سبق الكلام فيه معنا غير مرة، وأنا أستغرب في الحقيقة ويستغرب كل مسلم يحترم نفسه ويحترم عقله ودينه وإخوانه المسلمين، نستغرب أن يقال هذا الكلام في الدولة السعودية بالذات. يعني إذا كانت الدولة السعودية تضيق على الدعاء وتحارب الدين فأي شيء بقي؟ وهي الدولة الوحيدة التي تحكم الشريعة في أقرب ما يكون إلى الجادة. إذا قارناها بغيرها من البلاد فلا شك أن غيرها من البلاد فيها تقصير شديد بالقياس إلى هذه البلاد الطيبة المباركة. فهذه البلاد الطيبة تحكم الشريعة وتقيم الحدود وتفعل غير ذلك مما يعيبه هؤلاء المخالفين في غيرها من بلاد المسلمين، فكيف يقال من بعد هذا إنها تحارب الدين أو تضيق على الدعاء أو ما أشبه ذلك؟ واقع هذه البلاد لدى كل من عرفه ولو معرفة إجمالية يقطع بكذب هذا الكلام وأنه إفك وافتراء. فنسأل الله تعالى أن يعامل هؤلاء المخالفين بما يستحقون، وأن يقي المسلمين شرهم وفتنتهم دائما. فالبلاد السعودية بلاد طيبة لا يحبها إلا مسلم صادق، ولا يبغضها إلا من أكلت البدعة قلبه وأحرق التعصب فؤاده، ولا يريد في حقيقته إلا الملك والسلطان، يريد أنه هو الذي يحكم، هو الذي يحكم هذه البلاد أو غيرها، ما يريد إلا هذا. ولله در الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، لما لقيته في هذه السفرة الأخيرة بحمد الله تعالى وعرضت عليه مسألة تتعلق بتوحيد الحاكمية، فقال بالحرف: هؤلاء الذين يخصصون توحيد الحاكمية لا يريدون إلا هذا. تعبيره حفظه الله تعالى وهو حق، كل من عرف هؤلاء وعرف حقيقتهم ونظر في واقعهم في جميع البلاد التي تولوا الحكم فيها فإنه يقطع بأنهم في حقيقة الأمر لا يريدون إلا الحكم ولا يريدون إلا الكراسي. وبالنسبة للإخوان المفسدين فهذا معلوم بالقطع من منهجهم، معلوم من منهجهم ودعوتهم أنهم لا يريدون إلا الحكم فقط، لا يريدون شريعة ولا دينا ولا تحكيما للشريعة وما أشبه ذلك، هذا كله كلام يضحكون به على الناس. وأما في نفس الأمر فلا يريدون إلا الحكم والسلطان، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الذين يطعنون في البلاد السعودية جهال، أصحاب بدع وضلال لا يلتفت إليهم، لأن الواقع نفسه يشهد بكذبهم وضلالهم، ونسأل الله السلامة والعافية. السؤال التالي: بعض الشباب اليوم يفهم معنى قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم أنهم أولئك الذين يذكرون أخطاء الحكام على المنابر وأمام الملأ وفي الأشرطة المسجلة، ويحصرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك أيضا، نرجو توجيه أولئك الشباب هداهم الله إلى السلوك الصحيح وتوضيح المعنى الصحيح لهذه الآية وحكم أولئك الذين يتكلمون في الحكام علنا. الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية في كل من قاتل المرتدين وقال كلمة الحق وجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر طاعة لله تعالى، ولم يترك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من أجل الناس أو من خشية الناس، ولكن قضية النصيحة والدعوة إلى الله هي كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنصيحة للحكام تكون بطرق الكفيلة لوصولها إليهم من غير أن يصاحبها تشهير أو يصاحبها استنفار لعقول الناس السذج والدهماء، ونصيحة تكون سرا بين الناصح وبين ولي الأمر، إما بالمشافهة وإما بالكتابة له، وإما أن يتصل به ويبين له هذه الأمور، ويكون ذلك بالرفق ويكون ذلك بالأدب المطلوب. أما الذم لولاة الأمور على المنابر وفي المحاضرات العامة فهذه ليست نصيحة، هذا تشهير، وهذا زرع للفتنة والعداوة بين الحكام وشعوبهم، وهذا يترتب عليه أضرار كبيرة. قد يتسلط الولاة على أهل العلم وعلى الدعاة بسبب هذه الأفعال، فهذه تفرز من الشرور ومن المحاذير أكثر مما يظن فيها من الخير. فلو رأيت على شخص عادي ملاحظة أو وقع في مخالفة ثم ذهبت إلى الملأ وقلت فلان عمل كذا وكذا، لاعتبر هذا من الفضيحة وليس من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على شيء لا يخص قوما بأعيانهم، بل يقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لأن التصريح بالأسماء يفسد أكثر مما يصلح، بل ربما لا يكون فيه صلاح، بل فيه مضاعفة سيئة على الفرد وعلى الجماعة. وطريق النصيحة معروف، وأهل النصيحة الذين يقومون بها لابد أن يكونوا على مستوى من العلم والمعرفة والإدراك والمقارنة بين المضار والمصالح والنظر في العواقب. ربما يكون إنكار المنكر منكرا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك إذا أنكر المنكر بطريقة غير شرعية، فإن الإنكار نفسه يكون منكرا لما يولد من الفساد. وكذلك النصيحة بغير الطريقة الشرعية ربما نسميها فضيحة ولا نسميها نصيحة، نسميها تشهيرا، نسميها إثارة، ونسميها زيادة فتنة إذا جاءت بغير الطريق الشرعي المأمور به. هذا آخر جواب الشيخ حفظه الله تعالى. والمسألة أيضا سبقت معنا مرارا، سواء تكلمنا على مسألة المناصحة أو مسألة إنكار المنكر أو مسألة الذين يتصدون لمناصحة الحكام، كل هذا سبق الكلام فيه والحمد لله، فلا حاجة للتكرار، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. وإن كان هناك شيء من الأسئلة نستقبله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال من المغرب يقول: ما حكم الدعاء للميت مع ذكر اسمه في المنابر إن كان من الولاة والعلماء؟ أرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله تعالى، ولكن لا ينبغي أن يداوم على هذا. نعم. سؤال آخر من المغرب يقول: هناك مجموعة من الموظفين أضربوا عن العمل لمدة 3 ساعات، يعترضون على موقف الإدارة ومطالبين بحقوقهم المادية، ما حكم هذا الإضراب؟ لأني نصحت لهم وقالوا إن هذا ليس فيه شيء شرعا. الجواب: بارك الله فيكم، لم يزل علماؤنا يفتون بتحريم هذه الأشياء، المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، كل هذا حرام بارك الله فيكم، لأنه ليس من هدي المسلمين، بل هو من هدي الكفار والمشركين، وفيه الخروج على الحاكم، وفيه الخروج عن الطريقة الشرعية في المناصحة، وقد أوضحناها آنفا في الدرس من خلال فتاوى الشيخ حفظه الله تعالى، إلى غير ذلك من المحذورات والمنكرات التي يبينها العلماء. فأنصح السائل أن يبين للناس خطورة هذه الأشياء، وأن يبين لهم فتاوى العلماء في هذه المسألة، فإن استجابوا والحمد لله، وإلا فليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. سؤال آخر من المغرب يقول: ما حكم إعطاء الهدايا للشباب قصد التقرب منهم ودعوتهم للمنهج السلفي؟ الحقيقة من فعل هذا بشكل عارض لمجرد التأليف كما ورد في السؤال، فأرجو إن شاء الله تعالى ألا يكون بذلك بأس. وأما من اتخذ هذا عادة ومنهجا فهذا غلط وليس بصحيح، وهذه عادة أهل البدع من الإخوان المسلمين وغيرهم، يتخذون هذه الأشياء وسيلة للدعوة. وقد مر معنا في الأجوبة أن مناهج الدعوة توقيفية، فالذي يتخذ هذه الأشياء منهجا لا شك أنه يكون مخالفا للسنة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنهم كانوا يتخذون هذه الأشياء منهجا وعادة في الدعوة. فالحاصل أن السائل أو غيره إن كان قد فعل ذلك بشكل عارض فإن شاء الله تعالى تمرر المسألة، وأما أن تتخذ عادة ومنهجا فهذا غلط وليس بصحيح. نعم، تمت الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.